الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ودعوى الانصراف كما عن صاحب الفصول إلى النفسيين، يعني إذا قيل اجتماع الأمر والنهي، يقول المصنف يقول صاحب الفصول ينصرف عليكم السلام إلى النفسيين، يعني لا إلى الغيريين، إلى التعيينيين يعني لا إلى التخييريين، إلى العينيين يعني لا إلى الكفائيين. هكذا مر عن المصنف، هكذا مر عن من؟ عن صاحب الفصول. ودعوى الانصرافي إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما، أي في مادة الأمر والنهي، أي في مادة الأمر والنهي. إذا قيل أمر، إذا قيل نهي، إذا قيل أمر أو إذا قيل نهي، يقول صاحب الفصول أن المنصرف من كلمة اجتماع الأمر والنهي، المنصرف هو اجتماع الأمر والنهي النفسيين لا الغيريين، التعيينيين لا التخييريين، العينيين لا الكفائيين. هذا الانصراف يدعيه صاحب الفصول في مادتهما، أي في مادة الأمر والنهي. يقول المصنف غير خالية هذه الدعوة من صاحب الفصول، غير خالية عن التعسف، عن التعسف لما ذكر كرارا، لما ذكر كرارا، هذه مسألة مرت عليكم، لما ذكر كرارا في صفحة 106، في صفحة 106 ماذا مر هناك؟ أن منشأ الانصراف إما غلبة الوجود أو أكملية بعض الأفراد أو كثرة الاستعمال، مثلنا. وقد تقدم هناك على أن أغلبية الوجود أو أكملية الأفراد من الانصرافات البدوية التي لا استقرار ولا اعتبار بها، وإنما المفيد في المقام هو الانصراف الناشئ عن غلبة الاستعمال للفظ، ولم يعلم غلبة الاستعمال لكلمة الأمر والنهي في هذه الأمور الثلاثة. فإذن دعوى الانصراف التي ادعاها صاحب الفصول في المقام، يقول المصنف، ليست صحيحة، ولذا عبر عنها بالتعسف، بل نعم، اكتبوا هذه العبارة، نعم تقدم في صفحة، نعم تقدم في صفحة 116 المبحث السادس كون قضية إطلاق الصيغة هو كون الوجوب، هو كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، وذلك لجريان مقدمات الحكمة، وذلك لجريان مقدمات الحكمة. هناك مر في الصفحة التي ذكرناها مرة على أن بعد جريان مقدمات الحكمة يثبت أن المراد من الأمر هو أن يكون نفسيا عينيا تعيينيا. هناك مر يقول نعم هناك مار أنه يكون الإطلاق منصرفا إلى من؟ إلى هذه الأمور الثلاثة بعد تمامية جريان مقدمات الحكمة، لا بحسب الوضع اللغوي. لكن فيما نحن فيه، لكن فيما نحن فيه لعموم الملاك، وهو مسألة التضاد التي تكلمنا عنها، لعموم الملاك بل لعموم الملاك ولكون أدلة الطرفين يفهم منها التعميم، ولكون أدلة الطرفين يفهم منها التعميم، يكونان قرينة على عدم جريان مقدمات الحكمة في المقام، على عدم جريان مقدمات الحكمة في المقام. فإذا لو سلم كثرة الاستعمال في المقام، فإذا لو سلم كثرة الاستعمال في المقام بالوجوب النفسي التعييني العيني أو الحرمة كذلك نقول إنما يكون هذا الانصراف معتبرا، لو لم تكن قرينة على خلاف هذا الظهور، وهنا عموم الملاك وعموم أدلة الطرفين من القرائن على أن النزاعات يعم جميع الصور نفسيين كانا أو غيريين، تعيينيين كانا أو تخييريين، عينيين كانا أو كفائيين، مطلقين كانا أو مشروطين، أقرأ العبارة. ولذا قال غير خالية عن التعسف وإن سلم الانصراف في صيغتهما، يعني في صيغة الأمر والنهي. يقول وإن سلمنا الانصراف في صيغة الأمر والنهي، لو قلنا أن صيغة الأمر والنهي فيهما انصراف إلى هذه الأمور الثلاثة دون بقية الأوامر والنواهي، لو سلمنا هذا مع أن الانصراف فيها أي في الصيغة ممنوع أيضا بحسب الوضع اللغوي، ولو كان هناك انصراف فهو من مقدمات الحكمة وليس انصرافا ناشئا عن الوضع اللغوي بما هو ثم يناقش في ذلك فيقول نعم لا يبعد دعوى الظهور والانتباه من المقدمة من الإطلاق بمقدمات الحكمة، يعني لا من الوضع اللغوي، من المقدمات من الإطلاق بمقدمات الحكمة. زين شيخنا، إذا كان هناك ظهور ولو استفيد هذا الظهور من مقدمات الحكمة، لماذا لا تلتزم به؟ قال كما قلنا، الظهور والعمل بمقدمات الحكمة يكون معتبرا ما لم تكن قرينة على الخلاف، وعموم الملاك وعموم أدلة الطرفين من القرائن على عدم جريان مقدمات الحكمة في المقام كما كتبتم. بل ودعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام، أي فيما نحن فيه، هنا لوجود المانع لا تجري مقدمات الحكمة بعد تمامية شرائط جريان مقدمات الحكمة تكون معتبرة ما لم تقم القرينة على خلاف جريانها. وهنا لعموم الملاك ولعموم أدلة الطرفين لا تجري، فلا تكون مقدمات الحكمة تامة لكي تبقى في الثلاثة، بل تكون جارية في الجميع، وإن كان الانصراف الأولي إلى الثلاثة، لكن لوجود الملاك عموم الملاك ووجود عموم أدلة الطرفين تكون سارية في الجميع. بل الغير الجارية في المقام، أي فيما نحن فيه، لوجود القرينة على الخلاف، لما عرفته من عموم الملاك لجميع الأقسام، من عموم الملاك لجميع الأقسام. يا أقسام، هاي الأقسام اللي ذكرناها، نفسية وغيرية وعينية وكذا وإلى آخره. ما هو الملاك؟ وهو لزوم اجتماع الضدين على القول بالامتناع الشامل لجميع الأقسام. الشامل لمن؟ لجميع الأقسام. فإذن لوجود القرينة على خلاف الإطلاق يكون الحكم جاريا في الجميع. وكذا ما وقع في البيني، هذا الدليل الأول من عموم الملاك، هذا هو الدليل الأول، يعني هذا هو القرينة الأولى على عدم جريان مقدمات الحكمة في الثلاث. الثاني، وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام ما تكلم به الأعلام من نقض القاعدة في مسألة اجتماع الأمر والنهي أو إبرامها، هي أدلة عامة، يعني ما قالوا اجتماع الأمر والنهي وخصصوه في هذه الثلاثة، بل كل دليل جاءوا به لإثبات المطلب أو لنفي المطلب جاءوا به عاما يشمل الجميع. اكتبوا المثال للواجب التخييري والنفي التخييري. كما لو أمر المولى بالصلاة أو الصوم كثيرا، كما لو أمر المولى بالصلاة أو الصوم كثيرا، هذا واجب تخييري مثل له. ونهى أيضا عن الدخول في الدار أو معاشرة الأغيار نهى بنحو التخيير عن الدخول في الدار وعن من؟ وعن معاشرة الأغيار، يعني لو دخلت في الدار بدون معاشرة الأغيار لكان ليس محرما، لو عاشرت الأغيار في خارج الدار لكان أيضا ليس محرما. من هو المحرم؟ الجمع بين الأمرين، يعني لو دخلت الدار وعاشرت الأغيار لكان جمعا بين الواجب بين المنهي عنه كثيرا. زين، ونهى عن فلو صلى في الدار وعاشر الأغيار، فلو صلى في الدار، هاي واحدة من محرمات دخول الدار لولا، وعاشر الأغيار يعني جمع بين دخول الدار ومعاشرة الأغيار، فقد جمع بين الواجب التأخير كالصلاة. الواجب التأخير ما كان الصلاة أو الصوم، هو جاء بأحد فردي الواجب التخييري، والواجب التخييري ليس معنى أن يجمع بين جميع الأفراد كما تقدموا لولا. الواجب التخييري يسقط بواحد من الواجبات كاتصال الكفارة، لكن المنهي عنه بنحو التخيير يجب أن يترك جميع الأفراد. ماشي لولا؟ فلو صلى في الدار وعاشر الأغيار فقد جمع بين الواجب التخييري كالصلاة والحرام التخييري. من هو الحرام التخييري؟ وهو دخول الدار ومجالسة الأغيار معا. إذا جمع بينهما نقرأ العبارة. بلي كما وقع في البين من النقض والإبرام. مثلا إذا أمر الإنسان بالصلاة أو الصوم تخييرا بينهما، هذا واجب تخييري لو واجب تخييري، يعني إما أن يصلي أو يصوم، وكذلك نهي عن التصرف في الدار كالدخول فيها والمجالسة مع الأغيار، فالحرام التخييري من هو؟ هو حرمة أحدهما على البدل. فماذا صنع هذا الإنسان؟ فصلى فيها أي في الدار، الواجب التخييري جاء بأحد فرديه، فصلى فيها أي في الدار مع مجالستهم، أي مع مجالسة الأغيار، فهنا حصل اجتماع أمر ونهي، لكن من باب اجتماع الأمر التخييري والنهي التخييري. كان حال الصلاة فيها، أي في هذه الصورة، كان حال الصلاة فيها في هذه الصورة، يعني في حين ما دخل الدار واجتمع مع الأغيار، حالها أي حال الصلاة في الواجب التعييني، كما وأن في الواجب التعييني يكون في الواجب التخييري أيضا يفود الأمر، ويمكن أن يكون وأن نفرض اجتماع الأمر والنهي، حالها مثل من؟ كما إذا أمر بها أي بالصلاة تعيينا، كما الآن قاعد يضربنا مثال وين؟ في الواجب في الأمر والنهي التعيينيين، كما إذا أمر بها أي بالصلاة تعيينا، يعني شو تعيينا؟ يعني بلا بدل. هناك شنو شان؟ ماذا كان الأمر؟ الصلاة أو الصوم، هنا أمرنا بالصلاة فقط، ونهي عن التصرف فيها أي في الدار كذلك أي تعيينا. أمر بالصلاة ونهي عن الدخول في الدار، هناك أمر بالصلاة أو الصوم ونهي عن الدخول في الدار أو مجالسة الأغيار، فجمع بينهما. كذلك في جريان النزاع، كما يجري النزاع في التعيينيين يجري في من؟ في التخييريين. كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع، ومجيء أدلة الطرفين القائلين بجواز الاجتماع أو القائلين بعدم جواز الاجتماع، وما وقع من النقض والإبرام في البين فتنقضان. يعني أن النزاع بعبارة أخرى عام وليس مختصا بالثلاثة كما ذهب إليه صاحب الفصول، فهو يعم الجميع لعموم الملاك. واحد، ولمن بعد؟ ولمن؟ ولعموم أدلة الطرفين في النقض والإبرام. فحتى ولو كان هناك مقدمات الحكمة جارية لم تنعت بهذه القرائن، يعني حتى ولو جرت مقدمات الحكمة بالنسبة إلى الثلاثة فقط كما قلنا في صفحة 116 لما كان يمكن جريانها هنا لوجود المانع من جريان مقدمات الحكمة. واضح العبارة؟ السادس إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة. أرجو التوجه لهذا المصدر. قال صاحب الفصول لا بد في جريان النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، لا بد فيه من أخذ قيد وهو قيد المندوحة. والمراد من المندوحة وجود المخلص من الحرام. فيقول صاحب الفصول إذا كان الإنسان مثلا مسجونا في دار مغصوبة فلا يدري النزاع أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، لأنه إذا وقع في الدار المغصوبة ولم يتمكن من الصلاة في خارج الدار فهو مضطر على الصلاة في من؟ في الدار المغصوبة. فهنا إما الأمر موجود أو النهي موجود، وفي مثل الصلاة يقينا الأمر بها موجود ولا نهي في المقام. فإذا يجب أن نقول على أن اجتماع الأمر والنهي يجب أن يقيد بوجود المندوحة وعدم المندوحة. إن كانت مندوحة يعني مخلص، يعني يتمكن أن يصلي في الدار المغصوبة وأن يصلي في خارج الدار المغصوبة فجمعهما بسوء اختياره في الدار المغصوبة يجب النزاع، أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز. أما لو كان لا مخلص من الدار المغصوبة يعني لا قيد مندوحة في المقام فلا يمكن أن يجري نزاع اجتماع الأمر والنهي. هكذا قال صاحبه الفصول. يقول المصنف إن صاحب الفصول خلط بين مقام الجعل ومقام الامتثال. قيد المندوحة من القيود الراجعة إلى مقام الامتثال، يعني هل من الممكن وهل من المقدور للمكلف أن يمتثل مع عدم قيد المندوحة أو لا يمكن؟ واضح العبارة؟ يعني إذا كان الإنسان مسجونا في دار مغصوبة مثلا وأمر بأن يصلي ولا يغصب، أهذا من التكليف بالمحال في مقام الامتثال أو ليس من التكليف بالمحال؟ واضح المسألة؟ يعني هل يعقل أن يتوجه عليه خطاب بأن يصلي وأن لا يغصب وهو مسجون في دار مغصوبة أم لا؟ فهذا وين يصير قيد المندوحة في مقام الامتثال؟ يعني هذا الذي هو من التكليف بالمحال، أي من التكليف بما لا يطاق، أي من التكليف بما لا يقدر على امتثاله، أيجوز أن يأمر المولى بما لا يقدر عليه العبد أو لا؟ الإمامية والعدلية يقولون هذا من التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان، والله لا يكلف بتكليف خارج عن القدرة، فالتكليف بالمحال لا يكلف به الله سبحانه وتعالى، والقائل بالجواز يقول لا إشكال في ذلك، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، لا مانع من ذلك. يقول المصنف قيد المندوحة من الشروط الراجعة إلى مرحلة الامتثال، ومرحلة الامتثال مرحلة متأخرة عن مرحلة الجعل والتشريع للحكم. كلامنا في مرتبة الجعل والتشريع للحكم، يعني أيجوز أن يأمر المولى وأن ينهى عن شيء وموجود واحد أو لا يجوز؟ فمن يقول بأن تعدد العنوان يعدد المعنون؟ يقول يجوز لأنه ليس من جمع الفردين. ومن يقول بأن تعدد العنوان لا أثر له، تعدد الطبيعة الصلاتية والطبيعة الغصبية لا أثر له بعد وحدة الوجود وهو الكون في الدار، الكون في الدار بما له من الحركات والسكنات وغصب وهو صلاة، وشيء واحد يجتمع فيه الصلاة وتجتمع فيه الغصبية، لا يعقل أن يكون متعلقا للأمر والنهي، لأنه من طلب الضدين، وطلب الضدين كالضدين محال. فإذا يقول المصنف إن صاحب الفصول خلط بين مقامين، كلامنا في مقام طلب الضدين، هل هذا من باب طلب الضدين حتى لا يصدر من المولى؟ هل الأمر بالصلاة والنهي عن الغاصب بلحاظ هذا الكون المعين الواحد والوجود الواحد الشخصي أهو من باب طلب الضدين؟ لأن تعدد العنوان لا يؤثر، فهو حقيقة واحدة طلب أن تكون موجودة، أن تكون موجودة لأنها صلاة، متروكة لأنها غصب، طلبت لأنها ذا مصلحة صلاتية ونهي عنها لأنها ذا مفسدة غصبية، أو لا يمكن أن تكون. فبناء على أنه من طلب الضدين لأن تعدد العنوان لا يؤثر يكون محالا، وبناء على أنه ليس من طلب الضدين لأن تعدد العنوان يجعل الشيء الواحد ذا وجهين، فمن وجه يكون مطلوبا محبوبا ومن وجه يكون مبغوضا منهيا عنه خالي عن المصلحة، فيجوز. فإذا شيخنا صاحب الفصول الكلام هاهنا في مرتبة سابقة على مرتبة الامتثال، قيد المندوحة من شؤون عالم الامتثال، ونحن كلامنا في من؟ في شؤون المولى، في شؤون المولى. أن يطلب هكذا طلب أو لا يطلب هكذا طلب؟ أهو من الطلب باجتماع الضدين أو ليس من الطلب لاجتماع الضدين؟ فمقامنا في مقام، فمسألتنا وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي في مرتبة الجعل، في مرتبة التشريع المولوي قبل مرحلة الامتثال للعبد والمكلف. فأنت خلطت يا صاحب الفصول بين مقامين، هكذا يدعي صاحب الفصول. كفاية بالنسبة إلى صاحب الفصول. أقرأ العبارة السادس. السادس يقول المصنف الكلام في مقام الجعل والتشريع، الكلام في مقام الجعل والتشريع من أنه هل يمكن توجيه حكمين على شيء واحد ذي وجهين، أو أن تعدد العناوين والوجوه لا يؤثر فلا يمكن توجيه خطاب على شيء موجود واحد وإن كان موجها بوجهين مختلفين. كلام في مقام الامتثال حتى نتكلم عن قيد المندوحة وعدمها. السادس أنه ربما يؤخذ في محل النزاع وهو اجتماع الأمر والنهي، وهو اجتماع الأمر والنهي. ربما يؤخذ قيد المندوحة، ربما يؤخذ قيد المندوحة، لأن بدون قيد المندوحة، لأن بدون قيد المندوحة الشيء تكون الإنسان واقع في سجن مغصوب. هنا إما أن نقول أمر ولا نهي أو نهي ولا أمر، وإذا قلنا هو أمر ونهي معا يكون من التكليف بما لا يطاق، يكون من التكليف بغير المقدور. كيف يتمكن الشخص أن يجعل هذه الصلاة التي هي فعل ووجود واحد، يجعل هذه الصلاة صلاة ويجعلها شنو؟ غصبا، إنه من التكليف بغير المقدور. هذا الفعل الخارجي لا يتمكن أن ينزهه الشخص مع عدم المندوحة عن الغصبية بأن يجعله صلاة. واضح المسألة؟ فإذا يقول ربما إنه ضمير شأن، ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة، وأن يؤخذ في مقام الامتثال للتكليف، في مقام الامتثال للتكليف. وهذه الكلمات على ما قيل لصاحب الفصول، بل ربما قيل بعض الناس قالوا لو كان قيد المندوحة أخذ في محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي لصرح به الأعلام، وقالوا في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا بد من أخذ قيد المندوحة، قيد التخلص من الحرام من الغصب. قال البعض عدم أخذه لوضوحه في المقام، الأعلام ما صرحوا بوجوب قيد المندوحة في محل النزاع لأن أخذ قيد المندوحة من الواضحات، هكذا ادعى البعض، يعني أنه لا بد من أخذها وعدم قيديتها في المقام من قبل الأعلام لأنهم رأوها من الواضحات، يعني أنها من الواضحات يجب أن تكون مأخوذة، فلذا أهملوها وتركوا التقييد. فالكلام مطلق لكن لوضوحه هو مقيد بمن؟ بقيد المندوحة. بل ربما قيل بأن الإطلاق في كلمات الأعلام وعدم تقييدهم للنزاع بقيد المندوحة، وعدم تقييدهم للنزاع بقيد المندوحة، إنما هو للاتكال على الوضوح، يعني الاتكال على من؟ على وضوح تقييد النزاع بقيد المندوحة، بقيد المندوحة. لماذا شيخنا الإطلاق مقيد في واقعه للوضوح؟ قال إذ بدونها، إذ بدون المندوحة يلزم التكليف بالمحال لعدم القدرة على الامتثال، لعدم القدرة على الامتثال. إذا لم تكن هناك مندوحة ومخلاص، إذا لم تكن هناك مندوحة ومخلاص وكنت مسجونا في سجن مغصوب، كيف يتوجه علي الخطاب صلي ولا تغصب، صلي ولا تغصب، وأنا لست قادر أن أفصل بينهما، فيكون من التكليف بمن؟ بالمحال، تكليف بالمحال، يعني من التكاليف التي لا يمكن امتثالها لعدم القدرة عليها. ولكن التحقيق الآن جاء المصنف ليقول إن قيد المندوحة ليس داخلا في محل النزاع لأنه في مرتبة متأخرة، وهو من شؤون المكلفين، وهو من شؤون المكلفين في مقام الامتثال. وكلامنا في من؟ في صدور الأوامر والنواهي من المولى في مقام الجعل والتشريع. ولكن التحقيق مع ذلك، يعني مع دعوة تركها، مع دعوة ترك قيد المندوحة للوضوح، عدم اعتبارها، نقول لا، المراد عدم اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع، عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع، فيما هو المهم في محل النزاع. ما هو المهم في محل النزاع؟ المهم في محل النزاع ما كان راجعا إلى
جعل الأحكام وتشريعها وقيد المندوحة يرجع إلى مكتبة الامتثال. المهم في المقام، هل أن المقام من باب التكليف بالمحال للتضاد؟ هنا كلام نحن مولولا. هل أن التكليف هكذا بأن يتوجه على الشيء الواحد الأمر والنهي، هل هو من باب الحكم بالمتضادين؟ لأن تعدد العنوان لا يعدد المعنون، أو لا، أن تعدد العنوان يعدد المعنون، فهو ليس من باب الحكم بالمتضادين. هذا هو محل النزاع. يعني هل مقامنا من باب الحكم بالمتضادين أو ليس من الحكم بالمتضادين؟ هذا هو محل كلامنا. فمن يقول بأن تعدد العنوان يعدد يقول ليس من باب الحكم بالمتضادين، ومن يقول بأن تعدد العنوان لا يعدد لأن المدار على الوجود والوجود واحد لا يمكن أن يكون مبعوثا إليه منهيا عنه، فإذن يكون من الحكم بالأمر بالمتضاد، بالأمرين المتضادين. فإذن كلامنا بتوجه كلامنا ومحل نزاعنا في مكتبة سابقة، وهي مسألة التضاد في الأحكام، وليست في مرتبة سابقة وهي مرتبة الامتثال حتى تأتي قيد المندوحة أو لا تأتي. زين، فيما هو المهم في النزاع؟ ما هو المهم في النزاع؟ من بيان لما هو المهم في النزاع، نقطتين، بيان لما هو المهم في النزاع من لزوم المحال. وإحنا كلامنا هل يلزم المحال؟ كيف يلزم المحال؟ وهو اجتماع الحكمين المتضادين. اجتماع الحكمين المتضادين هذا أمر يرجع إلى الجعل، يرجع إلى شأن المولى. أيجوز أن يأمر بالأمرين المتضادين أو لا يجوز؟ إن كان كذا فهو من المتضادين ولا يأمر بهما المولى. أرجو توجه. إن كان من باب التضاد فلا يأمر بهما المولى، وإن لم يكن من باب التضاد فيجوز أن يأمر بهما المولى. ولذا كانت مسألة أصولية. وليس كلامنا أيجوز عقلا أن يأمر الله بالمتضادين أم لا؟ هذه مسألة كلامية. فإذا أرجو توجه، أهما من المتضادين لكي لا يأمر بهما المولى، أو هما ليسا من المتضادين ليجوز أن يأمر بهما المولى؟ هكذا نتكلم. أما الكلام، هل يجوز أن يأمر الله تعالى بالمتضادين أو لا يجوز وهو قبيح؟ ديش مسألة كلامية ليست محلا للكلام. فإذا نحن نتكلم في أوامر المولى ونواه. هل المقام من المتضادين لكي لا يعقل توجه الأمر والنهي في المقام، أو المقام ليس من المتضادين ليجوز الأمر والنهي في المقام؟ هذه مسألة أصولية. زين، من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين. عندكم بالحاشية لو معكم شيء. وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدين. من قال بالضدين قال تعدد العناوين لا يعدد المعنون، فهو من باب الأمر بالمتضادين. ومن قال لا، أن تعدد العناوين يعدد المعنون، قال هذه الصلاة من جهة هي مأمور بها ومن جهة هي منهي عنها. وعدم كذا في دفع غائلة الاجتماع الضدين، أو عدم لزومه، أو عدم لزوم المحال في مقام الجعل، أو عدم لزومه أي المحال في مقام الجعل. وأن تعدد الوجه والعنوان كالصلاتية والغصبية يجدي ويفيد في دفعها، أي في دفع غائلة الضدين، أي في دفع غائلة الضدين. واضح المسألة؟ فإذا كلامنا في مسألة غائلة الضدين، هل المقام من الضدين حتى لا يأمر بهما المولى، أو المقام ليس من الضدين حتى يجوز أن يأمر بهما المولى؟ واضح العبارة؟ نقطة ولزومه، ولزوم التكليف بالمحال، هذا مسألة قيد المندوحة، هنا موردها في مسألة الامتثال في مرحلة متأخرة عن مقام شأن المولى وجعله وتشريعه. ولزوم التكليف بالمحال، أنا خطرت صح؟ أحسن أو ما خطر؟ وإن تعدد الوجه والعنوان يجدي في دفعها، أي في دفع غائلة اجتماع الضدين، ولا يتفاوت في ذلك، أي في محل النزاع وهو مقام الجعل والتشريع، ولا يتفاوت في ذلك يعني في محل النزاع وهو مقام الجعل والتشريع الذي هو من الشؤون المولوية، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة، واضح؟ وجود المندوحة في مرتبة الامتثال مولولة، فهي ليست في مرتبة الجعل، وإذا لم تكن في مرتبة الجعل وكنا نتكلم في محل النزاع عن شؤون المولى لا عن شؤون العبد، فإذن هناك ليس محط كلام، أكو مندوحة في المقام، هل هناك مندوحة متحققة في المقام أو ليست هناك مندوحة في المقام؟ المندوحة وعدم المندوحة في مرتبة متأخرة، وجدت المندوحة أو ما وجدت، ليس هناك مرتبة من مراتب المندوحة، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدم المندوحة. واضح المسألة؟ لأن البحث في مسألة جواز اجتماع والأمر والنهي إن كان من الضدين لا يجوز، وإن لم يكن من الضدين فيجوز كلامنا في شؤون المولى والجعل والتشريع. الكتاب ولزوم التكليف بالمحال بدونها، وأنا الآن قاعد أتكلم عن المندوحة، عن شأن العبد، عن مقام الامتثال، ولزوم التكليف بالمحال بدونها، أي بدون المندوحة. محذور آخر يرجع لمقام الامتثال، هذا محذور آخر غير المحذور الأول. المحذور الأول كان يرجع إلى مقام الجعل وشأن المولى، المحذور الثاني يرجع إلى مقام الامتثال وشأن العبد الذي يفيه قيد المندوحة. شيخنا، الكلام الأول وهو هل المقام من الضدين أو ليس من الضدين؟ إن كان من الضدين فلا يرد فيه خطاب من المولى بالأمر والنهي، وإن كان ليس من الضدين فيجوز أن يأمر المولى بهذا الكون الصلاتي من جهة الصلاتية يأمر به، ومن جهة الغصبية ينهى عنه. هذا كلامنا في مقام الجعل وفي مقام التشريع الراجع إلى المولى. الثاني وين؟ مقام الامتثال. مقام الامتثال هذا الفعل الواحد إذا كان هناك مندوحة، يعني هناك مخلص من الحرام من الغاصب، أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، هناك مخلص يغصب على حده ويصلي في مكان على حده، يجوز أو لا يجوز؟ أكو مندوحة، أكو مخلص، واضح؟ أما يعني لا إشكال في مقام الامتثال إذا أكو مخلص، إذا ما أكو مخلص نقع في مقام الامتثال في إشكال وهو عدم القدرة على الامتثال. أمرت أن أصلي وأمرت أن لا أغصب وأنا مسجون في محل مغصوب، مكلولة. فإن قلت عند توارد الطبيعتين على مثل هذا الحال يسقط إما الأمر أو يسقط النهي، فإذا لا أمر ولا نهي في المقام. وين قاعد نتكلم؟ في مقام اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلت من سجن في دار مغصوبة سقط خطاب النهي وبقى فقط خطاب الأمر بالصلاة، فإذا أنت جاي تتكلم عن من؟ عن مورد حصل فيه الأمر بدون نهي. نحن لا نتكلم هكذا. قول 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 لا مندوح أمام. إذا قلنا أن من كان في مكان مغصوب سجينا موشلولا سجينا هنا لم يتوجه عليه خطاب الناهي لا تغصب لأنه السالب بانتفاء الموضوع، فهنا أمر بلا نهي. نحن نتكلم على هذه الصورة، هو واقع في مكان مغصوب والمولى يقول له لا تغصب وصلي، واضح المسألة؟ والمولى يقول له لا تغصب وهو يعلم أنه واقع في كون مغصوب، فالمولى ما تركه فقال له لا تغصب، وإن غصبته وبقيت على الغصبية فسأعاقبك وأدخلك نارا مضرمة وصلي. هذا كلام آخر صار واضح، هذا محذور جديد. أمن المعقول أن يأمر الله تعالى بما لا يطاق أو لا؟ أيأمر الله تعالى بما لا يقدر عليه المكلف أم لا؟ واضح المسألة؟ هذا يرجع إلى من؟ إلى مرحلة العبد وامتثاله. هل من المعقول أن يؤمر بأمر لا يطيقه ولا يقدر على امتثاله أم لا؟ الذين يقولون بالتكليف بالمحال يجوزون ذلك. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. من لا يقول بالعادل، أرجو التوجه، من لا يقول بالعادل، من لا يقول بالعادل لا مانع عنده من أن يتكلم بمثل هذه الكلمات. نحن نتكلم على قول العدلية، على قول الإمامية، الذين الذين يقولون بالجبر. فإذا على قول العدلية، على قول من يقول بالعدل وأن الله لا يتكلم لا يحكم بمثل هذه الأحكام على العبد العاجز عنها، نقول 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 مع في مثل هذا المقام لمحالية التكليف بما لا يقدر عليه المكلف لا بد من قيد المندوحة. واضح المثل؟ لا بد من قيد المندوحة. إن كانت هناك مندوحة يعني مخلص عن الحرام يجوز أن يأمر الله بالشيء وينهى عنه. واضح المثل؟ يأمر بالصلاة لأنك قادر أن تصليها في مكان خارج عن الغصب وينهى عن الغصب، أما إذا جمعتهما أنت فذاك أمرنا. والذين يقولون بعدم محالية التكليف بالمحال لا مانع عندهم بأن يقول لك وأنت في مكان مغصوب صلي ولا تقصير. واضح المسألة؟ إيش مسألة ثانية ونزع آخر، أنه من دخل بسوء الاختيار في المكان المغصوب وطرأت عليه الصلاة وما تمكن أن يخرج، الأرض كبيرة لو أراد أن يخرج ينتهي الوقت مثلا من باب الفرض، مرة النزاع فيها، أن من دخل بسوء الاختيار، من دخل بسوء الاختيار يبقى عليه التكليف أو لا يبقى عليه التكليف، أهو مأثوم أو ليس بمأثوم، أي يجوز أن يتوجه عليه هكذا خطاب صلي ولا تغصب لأنه هو أوقع نفسه في الحرام أو لا يجوز. هذه تقدمت. أقرأ العيد الكتاب. ولزوم التكليف بالمحال بدون المندوحة محذور آخر يرجع لمقام الامتثال لا دخل له، أي لهذا المحذور الآخر الذي هو متأخر رتبة عن المحذور الأول بهذا النزاع، يا نزاع، وهو صحة الحكم من المولى وعدم صحته العائد إلى مقام الجعل والتشريع. محل نزاعنا يرجع إلى مقام الجعل والتشريع، لا ما لا ربط له بما نتكلم عنه عن قيد المندوحة، لا دخل له بمحاذ المحذور الراجع لمقام الامتثال بهذا النزاع، يا نزاع يا نزاع، بالنزاع الراجع إلى مقام الجعل والتشريع. واضح العبارة؟ بل نعم لا بد من اعتبارها، أي من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا. يقول نعم، لو قلنا بتوجه خطابين فعليين، والحكم عنده مراتب لو ما عنده مراتب؟ بناء على نظر المصنف الحكم له 4 مراتب وشلولة. يقول بناء على بلوغ الحكم إلى مرتبة الفعلية في الأمر والنهي، يعني الأمر بالفعل والنهي بالفعل، هنا نقول لا بد من قيد المندوحة، لأن بدون قيد المندوحة يكون من التكليف بالمحال. فمن يقول بأن التكليف بالمحال لا يصدر من المولى لا يجوزه في المقام، ومن قال بالجبر لا مانع منه أن يقول الله سبحانه وتعالى صلي ولا تقصد بدون قيد المندوحة. ولذا قال نعم لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز، يعني لو قلنا يجوز بالحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بمن؟ لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا كالإمامية. من يقول أن التكليف بالمحال، مو التكليف المحالي، التكليف بالمحال، لماذا محال؟ محال من جهة الامتثال، تكليف بالمحال لا محال في ذاته، في ذاته ليس من التكليف المحال لكنه تكليف بالمحال. من يقول بأن التكليف بالمحال لا يصدر؟ يقول لا بد وأن تكون هناك مندوحة ومخلص حتى يرد هكذا خطاب، حتى يكون التكليف مقدورا. كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به أي بالجواز، كذلك أي فعلا أيضا، أي كما أنه لا بد في مقام الامتثال من لحاظ قيود أخرى كقيود العقل كقيود البلوغ. هذه من شرائط التكليف أو من شرائط التكليف؟ من شرائط التكليف أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون قادرا على الامتثال، موشلولة أن يكون قادرا على الامتثال، هذه كلها من شرائط التكليف. فإذا فقدت هذه الشرائط لا يكون الشيء مقدورا عليه. كما كذلك أيضا وبالجملة لا وجه لاعتبارها أي المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على من؟ على الامتثال، أي لأن من شرط التكليف القدرة على الامتثال. قالوا لا بد من قيد المندوحة، فقيد المندوحة يرجع لمن؟ إلى القدرة في الامتثال، والقدرة من شرائط التكليف ومن شرائط التكليف، كما وأن العقل والبلوغ من شرائط التكليف، القدرة أيضا من شرائط التكليف. وعدم لزوم التكليف بالمحال، حتى لا يلزم أن يكون التكليف من التكليف بالمحال، واضح؟ ولا دخل له لاعتبار قيد المندوحة بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال. احنا كلامنا في التكليف المحال مو التكليف بالمحال، الامر بالضدين من تكليف المحال، واضح المسألة؟ فاذا ارجو التوجه، نزاعنا يرجع الى المحال في نفسه، وقيد المندوحة امر يرجع الى مقام الامتثال وهو من التكليف بمن؟ بالمحال. فاذا هل يأمر المولى بالضدين؟ واضح المسألة؟ مع كون هذا من الضدين يأمر به المولى أو لا يأمر، حتى فيه محال. كون الامتثال يمكن أو لا يمكن لقيد المندوحة وعدم المندوحة تكليف بالمحال. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.